السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بك أختي المشاهدة، أهلاً وسهلاً بك أخي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. أبو عبد الله رجل غريب عن بغداد، مر بها في رحلته الطويلة والشاقة ليحج بيت الله الحرام. لم تكن الطريق سهلة معبدة كما هي اليوم، ولم يكن هناك من وسائل السفر إلا الراحلة. مكث أبو عبد الله في بغداد أياماً ينتظر أن يجمعه الله بقافلة تتجه إلى مكة المكرمة. لم يطل انتظاره، فقد وفقه الله تعالى بالعثور عليها. رغم فرحه بذلك، إلا أن هناك أمراً ما يشغله عن تهيئ الزاد لتلك الراحلة. إنه عقد لؤلؤ ثمين يساوي 12,000 دينار، هو حصيلة ممتلكاته كلها. كان يربطه على خصره بإحكام ويخشى عليه من قطاع الطرق وأولاد الحرام. فكر مليا ثم خطرت له فكرة، لماذا لا يودع ذلك العقد عند أبي سعيد العطار الذي تعرف عليه منذ أيام، بائع عطورات في سوق بغداد؟ يبدو عليه من مظهره الصلاح والتقى، لن يجد أحدا أفضل منه يودع عنده تلك الوديعة الثمينة. قبل أبو سعيد العطار أن يودع لديه العقد على مضض، فهو حسب قوله يخاف من اللصوص الذين قد يسطون على دكانه ليسرقوا العقد. إلا أن أبا عبد الله طمأنه بأن ليس هناك أحد يعلم بأمر العقد إلا الله وهو وأبو سعيد فقط. مضت الأيام، عاد الحاج أبو عبد الله من رحلته وقصد دكان أبي سعيد مسلما وبيده هدية مباركة جلبها معه من مكة المكرمة تعبيرا له عن شكره لذلك المعروف الذي لن ينساه ما حي. فوجئ بالجفوة التي استقبله بها أبو سعيد وكأنه لا يعرفه. قدم إليه الهدية فشكره أبو سعيد دون ما مبالاة. تردد قليلا ثم تجرأ وسأله بلطف، ما حال الأمانة يا أبا سعيد؟ أرجو أن لا أكون قد سببت لك المتاعب بحفظها لي. صاح أبو سعيد باندهاش متصنع، أمانة؟ أية أمانة يا رجل؟ ظنها مزحة فقال مداعبا، عقد اللؤلؤ يا رجل. كاد يغمى عليه عندما تجاهل أبو سعيد معرفته بعقد اللؤلؤ منكرا أنه قد تسلم أية أمانة. بكى أبو عبد الله، تضرع وتوسل، ولكن أبا سعيد ظل على موقفه، هو ينكر الأمانة ويتهم أبا عبد الله بالصلبطة والبلهموطية. اجتمع أهل السوق على أبي عبد الله وهو يبكي، طبعا لم يصدقوا دعواه لأنه رجل غريب عن بغداد، بينما أبو سعيد رجل معروف بالصلاح والكل يشهد له بذلك. فقط رجل واحد اقتنع بصدق أبي عبد الله فاقترب منه مواسيا وأرشده أن يذهب إلى عضد الدولة، فهو وحده الذي يستطيع أن يحل له مشكلته، فهو قاض مشهور بالذكاء. عندما روى أبو عبد الله لعضد الدولة قصته استشف منها الصدق، ولكن كيف له أن يحل تلك المشكلة؟ ولا بينة ولا شهود. أخيرا وجد الحل. قال القاضي عضد الدولة لأبي عبد الله، اذهب إلى السوق واجلس مقابل دكان العطار دون أن تكلمه 3 أيام. سوف أمر بالسوق في اليوم الثالث وأكلمك، لا تكلمني بشيء، فقط اكتفي برد السلام. نفذ أبو عبد الله ما أمره به عضد الدولة، جلس أمام دكان العطار 3 أيام. في اليوم الثالث قدم موكب عضد الدولة، توقف كل من في السوق احتراما له، ومر من أمام أبي عبد الله فوقف مسلما عليه وهو يقول، يا أخي تقدم من العراق ولا تأتينا وتعرض علينا حوائجك؟ توجه إلينا متى انتهيت من قضاء أعمالك في السوق. تابع عضد الدولة مسيره، وقف أبو عبد الله حائرا في أمره، ولكن حيرته ما لبثت أن زالت عندما اقترب منه العطار وهو يقول، أهلا أهلا بأبي عبد الله، منذ متى وأنت هنا؟ لقد اشتقت إليك يا رجل. وقف أبو عبد الله مجدوها لا يستطيع الكلام. تابع العطار، تعال معي لأعطيك أمانتك، لقد حفظتها لك حسب وعدي وعهدي أمام الله. لم يصدق أبو عبد الله أذنيه إلا عندما رأى عقده الثمين، فأخذه ومضى وهو يردد في سره، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعد يوم واحد كان العطار مصلوبا على باب دكانه، وقد تدلى العقد الثمين من رقبته، وأمامه رجلا ينادي في الناس، هذا جزاء الغدار الذي خان الأمانة. إذا أؤتمنت على الأمانة فرعها إن الكريم على الأمانة راعي.
ما معنى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟
أدوا الأمانات لأهلها، يعني أعطوا كل إنسان لحقه. يعني
الأمانة هي يعني أساس كل شيء، الأمانة يعني أداء الأمانة لابد أن يكون منهج حياة.
ولا هي أمانة كلمة كبيرة، الأمانات إلى أهلها، يعني كمان الأمانة أن الله سبحانه وتعالى شو حط فيك أمانة لازم تؤدي له إياها، يعني بالصحة بالزكاة بالعافية. الأمانات لحقوق الناس كمان لازم تؤديها، سواء كانت مادية معنوية إن شاء الله، شو ما كانت هي الواحد لازم كمان يسددها.
الوديعة الرسالة، حتى العلوم أمانة،
إنه إذا حدا حط عندك أمانة إنه تأدي له إياها، مو تأكل له حقه.
برأيك هل أداء الأمانة سهل أم صعب؟ ولماذا؟
صعب، لأنه لا يوجد الآن شخص يكون صادق النية، يعني
مو قليل يعني الأمانة، واحد يكون أدى يعني، مو أي واحد يعني بيقدر يتحملها يعني.
لا هي ما بعرف، بيجوز عند عالم صعب بيجوز عند عالم سهل، ما بقول لك بيختلف بقى.
لا والله صعب كثير، لأن يعني مثل الله سبحانه وتعالى ما بيحاسبنا على كل شيء، على مثلا على الذرة كمان، إحنا كمان لازم نفس الشيء.
والله صعب على اللي ما بيعرف قيمة الأمانة، وسهل على الإنسان المؤمن بتأدية الأمانة إلى أهلها.
صعب الجبال ما حصلت تحمل الأمانة.
والله سهل لما بيكون الامتداد الزمني للإنسان بيتجاوز لحياة الدنيا.
هل تعتبر الموظف الذي يتكاسل في القيام بمهامه على خير وجه خائنا للأمانة؟ ولماذا؟
طبعا خائن الأمانة، هي حرام الشغل إنه عم ياخذوا أجار العمل تبعه عم يعمل إنه يخدم المواطنين.
خائن لكل إنسان.
إيه طبعا أكيد، مأدي الأمانة هي أول شيء الأمانة بالشغل.
طبعا هو عم يتكاسل بأداء عمله، فهو أكيد بيكون خائن للأمانة اللي هو عم يقبض يمكن راتبه الشهري مقابل هالشيء هذا.
طبعا، لأنه هو موظف نفسه وراضي بالعقد بينه وبين الدولة على أن يكون أداؤه سليم.
خائن، لأنه هو نحط بموضع أنه بده يؤدي فيه الأمانة.
طبعا، لأنه سبحانه وتعالى الوقت هذا أنت محاسب عليه، أنت أنه تأدي واجبك تمام قدام الشخص أو الزبون أو الموظف أنت يعني عم تأدي له خدمته، كمان هذا أمانة.
يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويقول أيضا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ويقول إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ويقول أيضا ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك، أي أستجير بك، اللهم إني بك فلا أقطع. والأمانة تقول اللهم إني بك، أي أستجير بك، اللهم إني بك فلا أخان. والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر. يروي سيدنا علي رضي الله عنه يقول كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فطلع علينا رجل من أهل العالية فقال يا رسول الله أخبرني عن أشد شيء في هذا الدين وألينه. فقال ألينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشده يا أخا العالية الأمانة، فإنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة. هذه الآيات والأحاديث تبين لنا كم هو خلق الأمانة على درجة عظيمة من الأهمية، فمن يخون الأمانة يجلب لنفسه مقت الله وغضب الله، يسلب منه الإيمان ويسلب منه الدين ولو كان مصليا وصائما ومزكيا، لأن ثمرة هذه العبادات الصلاة الزكاة وما إلى ذلك يجب أن تظهر في حسن خلق هذا الإنسان مع الآخرين، صدقا أمانة تواضعا مشيا في حوائجهم. فإذا لم تثمر العبادات حسن خلق كانت عبادات جوفاء، مثلها مثل شجرة يابسة لا تثمر ولا تورق ولا تزهر. هذه الشجرة لابد أن يكون مصير هذه الشجرة يوما ما حطبا توقد به النار. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن ألين شيء في الدين هو الشهادة، أسهل شيء، سهل على الإنسان على اللسان أن ينطق بالشهادة، ولكن أشد شيء في الدين وأصعب شيء في الدين هو أداء الأمانة. ما هي الأمانة؟ الأمانة في نظر الشارع ترمز إلى معاني متعددة يجمعها شعور المرء بمسؤوليته عن كل أمر يوكل إليه، إذن يدخل تحتها أنواع كثيرة. يعرف الناس من هذه الأنواع حفظ الودائع فقط، يقصرون معاني الأمانة على ذلك. ولكن عندما نتأمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، الخيانة هي عكس الأمانة. عندما جعل الله تعالى ترك أوامره وارتكاب نواهيه خيانة لأمانة الإسلام وهذه الأمانة التي حملنا إياها، وكذلك جعل ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم اتباعها أيضا سماها خيانة، تخون الرسول. اسمعوا معي أيضا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا هي أمانة الإسلام. حين لا يقوم المرء بتلك الأمانة حق القيام سيكون ظالما لنفسه جهولا بربه. خيانة الأمانة بهذه المعاني الشاملة هي نوع من أنواع نفاق الأعمال. نفاق الأعمال يختلف عن نفاق الإيمان. نفاق الإيمان هو إظهار الإيمان أن يظهره بلسانه ويبطنه يبطن الكفر بقلبه. أما نفاق الأعمال فهو أن يكون الإنسان مؤمنا بقلبه ومؤمنا أيضا بلسانه، ولكن في الواقع أعماله تخالف حقيقة إيمانه فهو منافق لذلك. ولكن ليس نفاق الإيمان بل نفاق الأعمال. هذا النفاق لأنه لو كان مؤمنا بالله حق الإيمان لوجب عليه أن توافق أفعاله أقواله، ولذلك قلنا عنه هنا أنه منافق لأن أفعاله تخالف الأقوال التي يدعيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن للأمانة أنواع. نبدأ بالنوع الأول المتعارف عليه بين الناس وهو أمانة الودائع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله تعالى، فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. تمثل له أمانتها كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. طبعا إلى أن يشاء الله، لأنه لا يخلد مؤمن في النار، ولكن عبر عن هذا بسبب طول مكثه في النار. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والكيل أمانة، والوزن أمانة، وأشياء عددها. قال: وأشد ذلك الودائع. إذن الحديث يذكر أنواعا كثيرة للأمانة، يجعل الصلاة والوضوء والكيل والوزن، يجعل كل هذه أمانات سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة هل قام بأدائها حق القيام، ويقول: أشد ذلك الودائع. لذلك نرى الاستشهاد في سبيل الله تعالى يكفر كل الذنوب بين العبد وربه، صلاة، صيام، الحج وما إلى ذلك. أما حقوق العباد فلا تكفر، بل لا بد لصاحب الحق من أن يأخذ حقه ممن اعتدى عليه يوم القيامة، وذلك بأخذ حسنات المعتدي، حتى إذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئات صاحب الحق فطرحت على المعتدي فألقي في النار. يحكى أنه لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكنوز كسرى، نظر إليها فوجد فيها الخاتم والفص الصغير والأساور والذهب، فقال: إن قوما أدوا إلي هذا لأمناء. نظر إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. من أنواع الأمانة أمانة البيع والشراء. عندما يستشعر التاجر أن ما بين يديه من بضاعة أمانة، وأنه لا يجوز له أن يخون من يشتريها، فلا يكذب في ثمنها أو في نوعها أو يخفي عيبها، عندها يكون ممن يؤدي أمانته. عندها يكون أيضا من الذين يحبهم الله ورسوله، وإلا كان من أرباب الخيانة، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. من أنواع الأمانة أيضا أمانة إسناد الأمر إلى أهله، أيضا هذا إذا من أنواع الأمانات، وهو في زماننا إسناد المناصب الحكومية والوظيفية لمن يستحقها ويكون كفؤا لها. يروي أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تجعلني على منصب ولاية أو قضاء؟ قال فضرب بيده على منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ضعف أبو ذر هنا لم يكن من جهة الدين، فأبو ذر مستقيم ورع تقي، ولكن ضعفه هو من جهة المؤهلات المطلوبة لتلك الوظيفة التي تحتاج إلى حكمة وكفاءة علمية وعملية. عندما نتذكر سيدنا يوسف عليه السلام في ترشيحه لنفسه لإدارة شؤون المال في مصر، لم يقل اجعلني على خزائن الأرض إني تقي ورع، بل قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن الأمانة بهذا المعنى تقتضي أن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها، فإذا ملنا عن ذلك لمصلحة أو رشوة أو قرابة كان ذلك خيانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يروى أن رجلا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من أنواع الأمانة أيضا أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به، الموظف في دائرته مؤتمن، الخياطة والعاملة والمدير والمرؤوس كلهم مؤتمنون على ما يوكل إليهم من أعمال، وعليهم أن يقوموا بها خير قيام، وإلا كانوا ممن يخونون الأمانات. دخلت مرة إحدى المؤسسات فوجدت موظفيها يأكلون ويتسلون بأحاديث شتى، لم يكلف أحدهم خاطره أن يقوم بواجبه. اقتربت من أحدهم وسألته أن يقضي حاجتي. رفع حاجبيه مستنكرا وقال لي ألا ترين أنني آكل الآن؟ أدرت ظهري ومشيت أبغي طلبي في مكان آخر وأنا أقول في سري ألا ينبغي على هذا أن يعلم أن الوقت الآن هو وقت أداء الأمانة لا وقت الطعام، وأنه سيسأل عن أمانته يوم القيامة؟ تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال أشد شيء في الدين الأمانة، حقا لا دين لمن لا أمانة له. من أنواع الأمانة أن يستغل المرء منصبه لجر منفعة شخصية له أو لأحد أقربائه. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على جمع الصدقات، فلما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ إذن هذا لا يجوز أن يجر المنفعة بناء على المنصب الذي هو فيه. من أنواع الأمانة حفظ أسرار الآخرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. بناء على هذا كثيرون اليوم هم من الذين يخونون الأمانة، يجلسون المجلس يؤتمنون على حديث فلا يلبثون أن يفشوا تلك الأمانة ويخونوها. قد يسأل البعض أحياناً أستأمن على حديث فيه قصد الإضرار بالآخرين، فهل يجوز لي أن أفشي هذا السر؟ أقول نعم. اسمع معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم أي يخطط فيه لسفك دم شخص، أو فرج حرام أي انتهاك أعراض الآخرين، أو اقتطاع مال بغير حق. من أنواع الأمانة أمانة العلاقات الزوجية، ذلك أن ما يجري بين الزوجين من خصوصيات زوجية هو مقدس في الإسلام ولا يجوز إفشاؤه لأحد مهما قرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. منها أيضا استخدام الحواس فيما يرضي الله تعالى، وهي أيضا من أعظم الأمانات، فأعيننا وآذاننا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا كل ذلك أمانة استأمننا الله تعالى عليها، علينا أن نستخدم تلك الأمانات فيما يرضي الله تعالى. هذا أهم من هذا كله هو أمانة حمل هذا الدين الذي استأمننا الله تعالى عليه واستأمننا عليه رسوله. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغين أو عام سامع. هذه هي الأمانات التي سنسأل عن أدائها يوم القيامة، وإنها العظيمة لا يستطيع فعلا أن يؤديها إلا من امتلأ قلبه بنور الله تعالى وبات يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. أحيانا ربما يخطر ببال أحدكم السؤال التالي: هل يطالبنا الإسلام أن نؤدي الأمانة التي نؤتمن عليها مع كل الناس، أم أننا مطالبون فقط بأدائها مع الأشخاص الذين يستحقون ذلك؟ فيمكن لنا بناء على ذلك أن نخون من هي صفته خيانة الأمانة على مبدأ الكبر على المتكبر صدقة. أقول الجواب أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كان من ضمن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أي بئسة ما يبطنه الرجل في ضميره وفي قلبه. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.